أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع والخمسون من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نبدأ الآن بالوديعة لتحلية الوقت. يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزن الصرف تعيرة، بعيرة. وثبت الياء في الميزان لأنها زائدة، وهذه قاعدة صرفية أن الحرف الزائد في الميزان تؤتى به برفضه. كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها برفضها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن مقام؟ يفعل. غلط. يعال. غلط. ها؟ ايش؟ لا، يقام. اذنها يفعل. لماذا وزنت لماذا جعلت الالف عينا؟ لانها اصليه ليست زائده. فالقاعده اذا في الميزان أن تأتي في الزائد بلفظه. الوديعة بعيرة، حروفها الأصلية ما هي؟ الواو والدال والعين، ولهذا نقول في وزنها بعيرة، فنأتي بالياء وبالتاء لأنهما حرفان زائدة، وهي بمعنى مفعولة المودع. فلنسأل الآن ما معنى الإيداع؟ الإعداء إعطاء المال لمن يحفظه، إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه، وهي بالنسبة للمودع مباح. يعني مباح أن يودع الإنسان ماله، وهي بالنسبة للمودع سنة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها وصيانتها. مثال ذلك: رجل أعطى شخصا بقرته وديعة، صاحب البقرة يجوز أن يعطيها وديعة للشخص أو لا يجوز؟ يجوز. المودع الذي سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة؟ يجوز، بشرط أن يكون قادرا على مؤونتها وحفظها، وإلا فلا يجوز. كذلك أيضا لو فرض أن صاحب البقرة أراد أن يودعها على من يضيعها فلا يجوز له أن يودعها، لأن هذه حيوان تحتاج إلى رعاية وعناية، بخلاف المال. المال الذي لا حياة فيه لا بأس أن يودعه على عند شخص. طيب، هي بالنسبة للمودع بالكسر مباح، بالنسبة للمودع سنة، بشرط أن يكون قادرا على حفظها والعناية بها. إذا تمت الوديعة فعندنا مودع ومودع 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 إليه. المودع صاحب المال، والمودع المال، والمودع عنده من؟ المؤلف. طيب، المؤلف لم يتكلم على هذا، وكأنه رحمه الله علم أن المسألة واضحة فلم يتكلم عليه، وتكلم على الآثار الناتجة أو المترتبة على الوديعة. بهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن إذا جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يلحق بها قالوا هي وديعة، يتبين أن هذا القول غير صحيح، لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو ما يقوم مقامه، لم يجعلوها للحفظ، لأن الدراهم ستجعل في صندوق البنك وسيتصرف فيها، فهو في الحقيقة قرض و
وليس بوديعة. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا إن تم. فكلمة إيداع خطأ، لأن إيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه ويبقى إقرار، وليست إيداع. ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا يجب على البنك أن يجعلها في الغلاف وأن لا يتصرف فيها. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب لو أن البنك احترق بأمواله بدون تعد ولا تفريط، فإذا قلنا إن وضع المال فيه وديعة فلا ضمان عليه، وإذا قلنا إنه بإذن صاحب المال للبنك أن يتصرف فيه صار ضامنا، كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته. نعم. يقول مالك رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى. إذا تلفت عن وديعة من بين ماله بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك فلا ضمان على المودع. ما الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، والمودع محسن، فإذا كان محسنا فلا ضمان عليه، لكن إن تعدى أو فرط ضمن. إن تعدى بأن أخذ الوديعة أو فك قيدها أو فرط بأن وضعها بغير حرص، والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فلننظر: إذا كان المودع طعاما فأكله المودع، أكله المودع عنده، فهذا إيش؟ هذا تعدي. إذا كان طعاما وأبقاه في ليالي الشتاء خارج السقف فهذا تفريط، لأنه ترك ما يجب، فصار تلف الوديعة إن كان بتعد أو تفريط ضامن المودع عنده، وإلا فلا. وإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف من بين ماله؟ لماذا تركها مفتوحة؟ إذا تلفت ولم تعد ولم تفرط لم يضمن. قلنا إشارة، قلنا إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقا. قال: لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط، وإلا فما الذي جعلها تفلت دون المال دون ماله؟ ولكن الصحيح ما ذهب إليه، أو ما الصحيح ما قاله المؤلف، أنه لا ضمان على المودع عنده إلا بإيش؟ تعدنا التفريط. ثم قال مبينا ما يجب على المودع عنده، قال: ويلزمه، أي المودع عنده، حفظها في حفظ مثلها. يلزمه حفظها في حرز مثلها. الحرز ما يصون الشيء ويحمي الشيء، كمثلا الذهب أين يوقع؟ في الصناديق المغلقة الوثيقة. وكلما ازداد الخوف وكثر السراق وجب التحفظ أكثر فأكثر. طيب، إذا أودعه شاة أيضعها في الصندوق الوثيق؟ لو طار وضعه لصار ليس هذا مكان له. وقول مالك بحرص مثلها هذا يدل على أن كل مال معتبر بنفسه، فإن عينه صاحبها أي عين حرص فأحرزها أي حفظها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، إن عينه صاحبها فأحرزها بدونه، ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة فإنه يضمن. فلو أعطاه كتابا وقال احفظ هذا الكتاب في الصندوق التجوري، تعرفون الصندوق التجوري؟ لا، خزانة الأموال، خزانة الذهب والفضة، وهي خزانة قوية ثقيلة، قال احفظ الكتاب في الصندوق التجوري فحافظه في شنطة عادية. أتعرفون الشنطة؟ قولوا لا بعد. تعرفونها؟ طيب، حفظه في شنطة عادية، فجاء السارق فسرق هو الشنطة، مع أن الشنطة عادة حرز للكتاب، فهنا عليه الضمان، عليه الضمان. لماذا؟ لأنه حفظها بأدنى مما عينه صاحبه. فإذا قال المودع عنده أنا حفظتها بحرز مثلها، كل الناس يجعلون كتبها في الشنط وربما جعلوها في الرفوف بارزة، يقول لكن صاحبها صاحب الكتاب هيا، لماذا لم تقل له لا حينما قال ضعه في الصندوق التجوري؟ لماذا لم تقل لا؟ أما أن تأخذها على أنك ستضعها فيما عين ثم تعينها ثم تحرزها بما دونه فأنت عليك الضمان. طيب، وبمثله فلا ضمان، او احرز فلا ضمان. مثل ان يقول له خذ هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق ويعين، فاخذه وجعله في صندوق مثله، فهنا لا ضمان الا ان يتميز الصندوق الذي عينه بزياده حرز لكونه داخل البيت مثلا أو نحو ذلك، فهنا يضمن. إذا عين فأحرز بأقوى فلا ضمان، مثل أن يقول احفظها في هذا الصندوق والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحمله، فأحرزها في صندوق أكبر، هل يضمن أو لا؟ لا يضمن لأنه أحرز. طيب، رجل عنده صناديق ستة مثلا وقال له أحرزها في آخر ما يقول، فأحرزها في أول ما يقول، يضمن أو لا يضمن؟ ما شاء الله، هي ستة من الباب إلى نهاية الحجرة، قال احفظها في هذا آخر فأحرزها في الأول، يضمن أو لا يضمن؟ نعم، الله من اللقاء في التفصيل ذكي في رأسك فقط، لأنه لما رآني توقفت كان لعل فيها تفصيل. نعم، نشوف الآن أيهما أحرز، آخر واحد ولا أول واحد؟ آخر واحد قد يكون أحرز لأنه أقرب إلى يعني أبعد من أن يأخذ السارق الصندوق أو يخسره ويمشي على طول، وقد لا يكون أحد، لأن السارق سيقع في نفسه أن الأبعد هو الذي فيه المال المهم، فهنا أحدهم أحد من الآخر من وجهه، فأيهما نغلب؟ الظاهر بمثل هذه الحال يقال إنه أحرزه بمثله، قال إنه أحرزه بمثله، لأن كل واحد منها من الأعلى والأول أحرز من الآخر من وجه، فإن لم يكن كذلك فالقاضي عنده الأمر، يرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يراه صواب. نعم، ثبوت الشفعة البين، هل يصح أن يقدم السبب، أن يقدم المسبب على السبب؟ لا يصح. فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يقال بعد البين، لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. ولكن ظاهر الحديث الوارد في هذا أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يدنى شريكه، يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح، لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد. ثم إن هذا أسقطها نصيبا، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تقرير، تقرير للبائع والمشتري، فالصواب أنها تسقط. نعم عبد الله.
شيخ صيني إذا أرى صفقة واحدة فهل الشفيعي أخذ أحدهما؟ طيب هذا الشفيع
لا شيخ صيني من أرضي، ما هو تصرف المشتري الذي يبطل حق الشفيع؟ نعم الضابط، على قول مالك أن يتصرف فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط. مثاله الأخ بس واحد مثال جدا، صور المسألة، صورة المسألة باع زيد تدخل الشفعة تمام. التعليم يعني انتقل على وجه لا تدري بالشفعة ابتداء، وإذا كان لا تدري بالشفعة ابتداء فما تفرع على ذلك من باب أول. طيب هل إذا أجر الشفيع الشخص هل تسقط الشفعة؟ نعم لا تسقط الشفعة. طيب وكيف نسقط؟ أين يعني هذه عمارة مثلا فيها اشكال مشتركة بين اثنين لكل واحد نصف، فأجر أحدهما نصيبه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ نعم هل تسقط الشفعة؟ هل اشترى واحد نصيب هذا الشريك ثم أجره، هل تسقط الشفعة أو لا؟ نعم لا كيف نعرف لا تسقط؟ نعم
هذا
الشيء نعم يعني ويأخذ الشفعة. نعم يعني يقول الراجح لا تنفس الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخذ بالشفعة، هذا قول هو الراجح. طيب كيف تنزل هذا على الضابط؟ الآخر سؤالك أنت الأول. هنا الضابط الذي قلنا أن يسقط الشفعة، كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟ ما قلنا لو أن المشتري الذي اشترى الشخص وهبه فليس للشريك أن يشفع تسقط الشفعة، ولكن الضابط لهذا قلنا لو أجره المشتري انفسخت الإجارة والشفعة باقية ما تسقط. إيه انفسخت الإجارة والشفعة باقية، فمن الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط الذي ذكرناه؟ لأن الملك لم ينتقل، ونحن كما لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه لا تثبت به الشفعة. خذها الضابط عشان كل ما استوجب الله عليه. الوقف ولكن القول ضعيف. فماذا نصنع؟ التي كان فيها القول صحيح وقول رشيد مرجوح يأخذ بالصفحة في الحال ويقتل الرحم. والثاني أنه لا يقتل الرحم. طيب هذا قول الراجح. قوله رحمه الله إن بنى أو غرس. إن بنى أو غرس من الفاعل؟ المشتري. طيب إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة فماذا يصنع؟ لكن هذا التخيير قبل أن يخير الثاني أو الغارس، أو نقول نبدأ بالباني والغارس ونقول هل تريد أن تأخذ غرسك وبناءك؟ لأن المكمل الغرس هو اللي أتى والبناء ولا جاء أتى بمواده، فيقال للغرس والباني هل تريد أن تأخذه؟ فهو لك. إذا لم ترد نقول للشفيع أنت مخير أفنت. طيب المؤلف رحمه الله يقول إن ربه خير، وإذا أخذ اختار قلعه فهل له ذلك مطلقا أو بشر؟ خطر يلا أعطينا أي المؤلف عالم الضرر والمذهب. لا هذا خالف المذهب. المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين، في مسألة الرهن ومسألة الضرر. المذهب له أخ ولو تضرت الأرض، عرفت؟ لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح، لا نأخذ بلا ضرر. تمام. طيب إذا قال رب أنا لا أريد، ما فائدتي من أن أنقض شيئا بني ولا يساوي عندي شيء، فماذا نقول؟ نقول الشفعي طيب هو أنا انتهينا من الغارس والباني، انتهينا. قال أنا بخلي الغرس يبقى والبناء ما بي، فماذا نقول الشفيع؟ أنت بخيار بين إيش؟ أنت معي يا أخواني. طيب يوم العقيد هذه واحدة، والأوبين يعني بين آخر بقيمة. طيب أوبين مخير بين أخذ القيمة وإيش؟ ما أجب وبين قرع وأغنى نقص. طيب تمام، يعني يخير بين الأمرين، يقول إما أن تقلعه تقل نقصا لأنك قلعته لمصلحتك وضرت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت هنا محمود ها طيب هو قيمة البيت، الفرق هو قيمة البيت. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وفي البناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال ولكن البائع قال القيمة 2000 وأثبت ببينة أن القيمة 2000. محمد أقر على نفسه لأنه لا يستحق أكثر من هذا. والبائع ما في شيء يفرض أن يأخذ إلى الآن شلون؟ يعني إذا أقام البائع بينة بأن الثمن 2000 يلزم المشتري، يقول سلم البائع 2000 وخذ من الشفيع 1000 تكون بهذا، ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله إذا كنت أقول صحيح ما عدت شيء. نقول هنا استبعاد بعض الأحكام ويعطى كل إنسان ما يقتضي رفعه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على أنفسكم. هذا أقر على نفسه، شاهد على نفسه أنه ما استحق الشفيع إلا ألف. عبد الله عبد المعلوم ولا رأي ماذا قلنا؟ نقول له أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع وأنت في الحقيقة كذبت البينة ولا لا؟ كيف كذبها؟ لأن أقل بينه بألف، فإقرار هذا يتضمن أنه كذب البينة التي قالت أنه بألفين، واضح؟ لكن كما قلنا أنه إذا ادعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح إذا كان معلوم بالصدق يقبل قوله، خصوصا إذا عرفنا أن مثل هذا الشخص أنه ليست قيمته 1000 ريال وأن قيمته أكثر من 1000 ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري أنه أخطأ أو نسى. يقول آدم عودة الشفيع على المشتري وعودة المشتري على البائع، وش معنى؟ التبعات المسؤولية عودة على المشتري من قبل الشفيع وعودة المشتري على البائع، ما يستثنى من هذا الشيء؟ حكم الوديعة بالنسبة للمودع وللمودع؟ يا سعيد
حكم الوديعة للمودع
مباح
المودع.
نعم أحسن. إذن هي للمودع مباح وللمودع سنة إذا كان قادرا على حفظها. طيب ما هو الدليل على سنيتها بالنسبة للمودع إذا كان قادرا؟ نعم لا هذا ما صحيح، هذا مبرر ولا تقول هذه معاملة عادية. لا لا في آية أو أرحمة أخذت ظن أي أخذت ما أبسم المجمع هل أخذ ولا يلا أحسنت عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب ما هو الواجب أن يحفظه المودع في أي مكان شاء؟ سليم إذا أودعت إنسان شيئا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟ مثل ولا أحرص ولا أدون؟ طيب إذا أودعه شاه يجعله في صندوق التجوري؟ صحيح بارك الله فيك. طيب وإذا أودعه ذهبا؟ صح. إذن يختلف المال يختلف الحزب فأهمنا. طيب عين المودع حرزا فأحرزه المودع بآخر. نعم يحيى وش معنى يرمز؟ يعني إن كان مثله أو أكثر فلا بأس، وإن كان دونه ولو كان حرز مثله. شوف عين حرزا وأودعه بدونه حفظا حفظا لكن هذا الدون حرز مثله. نعم يضمن. لماذا؟ لأن المودع عين حرز فلا بد أن يودعه في نفس المكان الذي عينه. ناخذ الدرس الآن. قال وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ظنه انقطع الضمير يعود على المودع، وقوله عن الدابة يعني المودع انقطع بغير قول صاحبها ظنه لأنه يعني لا شك أنه مفرد، ولكن إذا قال إذا قال المودع أنا قطعت العلف عنها لأني لا أريد أن أنفق عليها من مالي، العلف غالي ولا أدري متى يأتي صاحبها، قلنا له أنت مفرط بلا شك لأنك إذا أنفقت عليها فسوف ترجع على من؟ على صاحبها، فليس عليك ضرر. وهنا المسألة لا تحمل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يودعه الدابة ويقول يا فلان أنفق عليه، والثانية أن يودعه ويقول لا تنفق، والثالثة أن يودعه ويسكت. فعليه ضمان في حالين ولا ضمان عليه في حال. الحالين هما إذا قال أنفق عليها ولم ينفق أو سكت، ففي هذه الحالة إذا تلفت الدابة فإنه يرمى لأنه إيش مفرط، كما لو وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته، أو في حر شديد وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامن. وعلم من قول المؤلف، وكلمة علم عند الفقهاء تعني المفهوم، إذا قال علم منه يعني مفهوم الكلام، مفهومه انه لو قال صاحبها لا تنفق عليها فتلبت فانه لا يضمن، فانه لا يضمن. لماذا؟ لان صاحبها اذن له فيما يقتضي تلفه، فهو كما لو اذن له في ذبحها، فلا ضمان على المودع. ثم معنا اذا اودعه دافع وقال لهما الانفاق قال لا تنفق عليها فترك حتى ماتت، فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن صاحبها أذن له بما يقتضي تلفها فلم يضمن له، كما لو أذن له بذبحها فذبحها فإنه لا ضمان عليه. طيب، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، لكن فيه نظر، لأن ترك البهيمة تموت عطشا وجوعا إثم، يعذب عليه الإنسان في النار. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى في النار امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم، ولا يجوز الموافقة على شيء محرم، فيكون ضامنا عليه الضمان، لأنه لو شاء لقال لصاحبها لما قال لا تنطق عليها، لو شاء لقال له إذا لا أريد، لا أقبله، يلحقني الإذن. فالصواب أنه يضمن، ولكنه في هذه الحال يجعل ما ضمنه في بيت المال ويحرم إياه صاحبها لا يعطى شيئا، لأنها تلفت بقول من صاحبها يقضي تلفها، لكننا نضمن هذا الذي وافقه على المعصية ونجعل ما ضمنه نجعله في بيت المال. هذا هو القول المتعين، وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب إنه يضمن، يعني يحمل قولهم إنه يضمن على أنه يضمن، ولكن يجعل في بيت المال جزاء لصاحبها وعقوبة له. نعم آدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أودع دابة وقال له صاحبها لا تنفق عليها فماتت، إنه لا ضمان عليه؟ والقول الثاني عليه الضمان لأن صاحب الدابة أمر بشيء محرم. طيب إذا يعني على هذا المودع الضمان ويكون في بيت المال، صحيح؟ هذا هو قول الراجح. طيب رجل قال أودع دابة وقال المودع أنفق عليها بالمعروف رهين، فأنفق عليها أكثر، هل يرجع بما زاد على صاحبها أو لا؟ قال له أنفق عليها بالمعروف فيكون زائد عليه هو لأنه لم يدلوا فيه. طيب وإن لم يقل بالمعروف ينفق بالمعروف، تمام، فإن زاد لم يرجع له. ثم قال مالك رحمه الله وهو داس الليلة: وإن عين جيبه فترك في كمه أو يده رمن وعكسه بعكسه. إن عين جيبه فترك في كمه أو يده وتلفت ضمن، من الضامن؟ المودع. طيب ترك عين جيبه يعني قال اجعلها في جيبك، يعني في المخبار التي في الجيب هنا، مثل مخباتي هذه، نعم هذه مخبات الجيب، لكن وجعلها في كمه. كيف الكم؟ على قدر الذراع. فيقال هذا كان معروفا عند الناس فيما سبق أن الرجل له أكمام ضافية واسعة ما تدخل بها اليد، بل هي من جنس الأطرة هكذا يجعلونها هنا من أجل أن يقضوا حوائجهم بها. ولهذا تجد الناس يلاقونك في السوق وهذه الكم هذا فيه شاهي وهذا سكر وهذا قهوة وهذا هي، نعم هنا كانوا يفعلون هكذا. فهذا الرجل قال اجعل هذه الدراهم في جيبك، يعني عين الجيب، فربطها في كمه فسرقت، عليه الضمان؟ عليه الضمان، لأن الجيب أحفظ، لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه لأنه أمام